نعم. وما تأخر، وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ورد في حديث يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس 10 مرات يكرر الاستغفار: رب اغفر لي ولوالدي. ولوالدي فيها قراءات وتثنية، ولوالدي في الإفراد، الوالد فقط. ولولدي، ولوالدي استغفر لوالديه قبل أن يعلم أنهما أن الله لا يغفر لمن أشرك به. وقيل استغفر لوالده ووالدته كانت مسلمة، الله أعلم. وقيل استغفر لولديه ولولدي اللذين هم إسماعيل وإسحاق المتقدم ذكرهم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. استغفر عليه الصلاة والسلام لسائر المؤمنين. انظر إلى لطف الله جل وعلا بإبراهيم عليه السلام، بلغ تلك السن التي ذكرنا 99 سنة ولم يولد له، فلما ولد له صار جميع الأنبياء المبعوثين من بعده كلهم من ذريته، فبارك الله في ذريته. وكل الأنبياء السابقين من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد من ذرية إسماعيل، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، بارك الله فيه وفي ذريته. وللمؤمنين استغفر للمؤمنين عليه الصلاة والسلام، متى؟ في أحرج موقف وأشده، وهو يوم يقوم الحساب، في عرصات القيامة، حينما يحاسب الله جل وعلا الخلائق. الناس يكونون في ذلك الموقف في أحوج ما يكونون إلى مغفرة الله ورحمته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اصطفاه ربه واختاره وجعله أمة وحده على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وألهمه الله جل وعلا ووفقه لشكره وذكره وحسن عبادته على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكان الملهم من ربه جل وعلا،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى
يقول الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته وقيل الخطاب لكل من يتأتى خطابه ولا تحسبن الله غافلا الله جل وعلا منزه عن الغفلة والنسيان والذهول لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية واعتقاد أن الله يغفل أو ينسى أو يذهل كفر لله العظيم لأنه جل وعلا منزه عن جميع صفات النقص والعيب والغفلة نقص فالله جل وعلا منزه عن ذلك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قد يظن ظان أن الله حينما لا يعاجل الظالم بالعقوبة لن يعاقبه وليس الأمر كذلك فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه يمهل لأنه لا يفوته شيء ابن آدم يحب الاستعجال أن يأتيه الخير ويحب الاستعجال إذا أراد الانتقام من شخص ما خشية أن يفوته والله جل وعلا لا يفوته شيء الكل في قبضته وتحت تصرفه وهو المتصرف فيه جل وعلا وإنما جل وعلا قد يعجل عقوبة الظالم في الدنيا مع ما يدخر له في الدار الآخرة وقد يؤجل عقوبته في الدار الآخرة كما قال الله جل وعلا إنما يؤخرهم يؤخر الظالمين فيجمع عقوبتهم في ذلك اليوم العظيم فيؤخر جزاءهم وعقوبتهم على أفعالهم السيئة ولا يستعجل بالعقوبة في الدنيا كل ظان أن الله لم يعاقبه. قد يتوقع قريب النظر وضعيف الإدراك أن الظالم إذا عثى في الأرض فسادا وآل العباد وتسلط عليهم ثم في نهاية الأمر مات على فراشه يظن أنه أفلت من العقوبة أو أن الله ما عاقبه لفعله السيء، وليس الأمر كذلك. فالعقوبة الشديدة والنكال في الدار الآخرة. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، لذلك اليوم العظيم يوم القيامة. تشخص بمعنى ترتفع، تشخص بمعنى ترتفع الأبصار فتنظر إلى السماء، لا تنظر بين يديها ولا يمينا وشمالا، وإنما شاخصة إلى السماء، وذلك لهول الموقف ولتخوف العقوبة. تنظر إلى السماء ولا تغمض، لا تغمض ولا تطرف، وإنما هي شاخصة. يقال شخص الرجل بصره وشخص البصر إلى السماء من هول ما يرى. يقول رحمه الله: والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة، لا تطرف لا تغمض أبدا. ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين، مهطعين بمعنى مسرعين، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين. وقيل المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع، ولا منافاة أن يكون معا، لأن مهطع يدل على الإسراع ويدل على الذل والخشوع، فيكونان معا في ذلك الموقف، مهطعين مسرعين إلى الداعي، إلى أرض المحشر. يساق الناس بسرعة، يمشون مسرعين ذليلين خائفين، وقيل المهطع الذي يديم النظر، لا وتلبس مثلهما ولا تلبس المخيط. وما دمت لبست المخيط جهلا فلا شيء عليك ولا فدية، وعليك بعد غسلهما لبسهما
وتأدية العمرة، إن كنت فعلت ذلك فلا شيء عليك. تقول السائلة: جاءتني العادة الشهرية يوم الثلاثاء رمضان، وشربت عليها لمنع الدم التي كانت، لمنع الدم، لكن كانت تحبط ضعيفة 4 أيام، وبعد أتتني اليوم هذا فاغتسلت في الفجر وذهبت إلى مسجد أمنا عائشة مرة أخرى، فنزلت مرة أخرى فاغتسلت ثاني مرة ونويت العمرة أثناء إذا كنت قادمة من مكان ما إلى مكة ولم تحرمي إلا من التنعيم فعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، والهدي شاة تذبح في مكة أو لفقراء الحرم، فإن لم تستطيع ذلك فصيام 10 أيام. والموانع هذه التي تستعمل كثيرا ما تزيد في العادة، بدل ما تكون مثلا 4 أو 5 أيام تكون 7 و6 و8 متقطعة، فالأجدر بالمرأة أن لا تستعمل هذه الموانع وتنتظر مدة انتهاء الحيض. هل يجوز للطفل دون سن البلوغ أن يجلس مع النساء غير متحجبات؟ إذا كان لا ميل له إلى النساء فلا حرج أن يجلس معهن. كما قال الله جل وعلا: غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الحالف بالطلاق يراجع المحكمة. هل يجوز للمرء أن يؤذي إخوانه المؤمنين كي يقبل الحجر الأسود؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، بل يحرم عليه أذى إخوانه المسلمين، وتقبيل الحجر الأسود سنة، وأذية إخوانه المسلمين محرم، فلا يجوز له أن يعمل محرما من أجل أن يأتي بسنة. كذلك تقبيل المرأة الحجر الأسود بهذا الشكل تتكشف عورتها وتزاحم من الرجال فهو محرم عليها بهذا الشكل، وإنما هي تقبل إذا لم ترى عند الحجر الأسود أحد، وهذا شبه محال أو مستحيل، فلا يجوز للمرأة بهذا الشكل أن تقبل الحجر الأسود، وإنما تشير إليه إشارة فقط ويكفيها. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يزاحم ويؤذي وإن كان قادرا، وأرجو الله أن الرجل إذا كان قادرا على التقبيل وتركه خوفا من أن يزاحم إخوانه المسلمين أو يؤثر عليهم، أن الله جل وعلا يأجره ويضاعف له الأجر أكثر من أن لو قبل الحجر الأسود. هل العمرة في شوال لا تكون إلا بنية الحج عند إرادة الحج، أم يجوز أن تكون لوحدها؟ بل يجوز أن تكون لوحدها. يأتي المرء للعمرة في شوال، فإن يسر الله له وحج من بلاده فلا شيء عليه، وإن أقام بمكة حتى حج فعليه هدي التمتع. يقول شخص اعتمر قبل مغرب يوم الثلاثين من رمضان فطاف ثم أذن المغرب وصلى وبعدها سعى وقصر، هل تكون عمرته قد وقعت في رمضان أم في شوال؟ لعلها إن شاء الله تكون في رمضان لأنه أحرم في رمضان وطاف في رمضان، وأما سعيه في شوال. فيرى بعض العلماء أن العمرة إذا دخل بها في رمضان تكون في رمضان وإن لم يكملها إلا في شوال. ويرى بعضهم أن العبرة بالتمام، إذا أكملها في رمضان فهي في رمضان، وإن أكملها في شوال فهي في شوال. يقول كنت محرما ثم قطعت شعرة من لحيتي ناسية. يرى بعضهم أن لا شيء في ذلك، ويرى بعض العلماء أن عليك في قطع شعرة إطعام مسكين. يقول أعطاني أبي بيتا بقيمة 400,000 وأعطى لأختي بيت بقيمة 100,000 ريال، 100,000 حينما كان على قيد الحياة، هل عدل؟ الآن توفي والدي ويوجد عنده مال، كيف نتحاسب بموجب بخصوص الملك والمال؟ الوالد ما عدل حينما أعطاك ما قيمته 400,000 وأعطى أختك ما قيمته 100,000، والعدل أن يعطيها مثل النصف مما أعطاك أو كامل، على الخلاف بين العلماء رحمهم الله، لأن بعض العلماء يقول العطية بالحياة يلزم أن تكون متساوية، يعني الذكر والأنثى سواء، وبعضهم يقول لا، يكون تكون الأنثى على النصف من الذكر، وهنا ما أعطاها على النصف وإنما أعطاها على الربع، فما عدل. فإذا أردتما التماس العدل لأبيكم وساويت أختك بأن أعطيتها بحيث تعادل نصف ما أعطاك والدك، أعطيتها 100,000 من أجل أن يكون لها 200 ولك 400 فحسن، وإلا فلا يلزمك ذلك لأن هذا فعل أبيك ولا يلزمك، لكن إذا أردت أن تبرئ ذمته لعل الله أن يسامحه فتعطيه فتعدل مع أختك. يقول زوجتي لا دين لها وأنا مسلم والحمد لله، ولي طفلين يبلغان 10 و11 سنة، وبسبب عدم تأكدي من مسارهم للديانة الإسلامية وأخاف من اعتناقهم دينا آخر ورفض الحكومة الألمانية أخذي لأبنائي من أمهم المطلقة مني، لذا سؤالي هل يجوز لي أخذ أبنائي بطريقة أخرى وذلك لعزمي على تربيتهم على الشريعة الإسلامية؟ نعم يا أخي، بل يجب عليك أن تعمل ما تستطيع ما في وسعك من الحيلة من أجل أن تخلصهم من أمهم، لأن ما دامت أمهم كافرة فخطر عليهم إذا بقوا مع أمهم وفي بلادها أن يكونوا كفارا كهيا فيهلكوا في الدنيا والآخرة، فعليك أن تحرص على خلاصهم من ذلك وأخذهم بأي وسيلة لتنقذهم من الكفر ليستمروا على الإسلام إن شاء الله. يقول أديت العمرة ثم سأذهب إلى المدينة وأرجع إلى مكة، هل علي أن أدخل بدون إحرام؟ الذي ينبغي لك إذا عدت من المدينة إلى مكة أن تعود إلى مكة محرما بعمرة، ولو كنت حديث عهد بعمرة لتدخلها محرما، ولا تحرم نفسك العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول عندي أولاد عدد 2 نووا العمرة وفي الزحمة ما استطاعوا تكملة العمرة، فما الحكم؟ ما دام دخلوا في النسك فيجب عليك أن تكمل بهم ولو الآن، لأنهم لا يزالون على إحرامهم. يجب على المسلم إذا أدخل أولاده في النسك أن يخرجهم منه ولا يبقيهم في النسك باستمرار، هم الآن لا زالوا محرمين ما داموا ما طافوا ولا سعوا. فالآن إذا كانوا خلعوا ملابس الإحرام فألبسهم ملابس الإحرام، إن كانوا ذكورا ألبسهم الإزار والرداء وجعلهم يطوفون ويسعون ويقصرون وقد تمت عورتهم. ولبسهم المخيط فيما مضى ونيتهم التحلل من العورة فيما مضى لا يؤثر على نسكهم، فإحرامهم صحيح، وعليك أن تبادر بتأديتهم النسك. يقول أيضا أنا ناقص علي من السعي شوط واحد، هل علي عمرة ثانية؟ عليك أن تكمل الشوط هذا، لأن السعي يلزم أن يكون 7 أشواط بين الصفا والمروة. الذهاب من الصفا إلى المروة يعد مرة، والعودة من المروة إلى الصفا يعد مرة أخرى ثانيا، فعليك أن تكمل السعي ثم تقصر بعد ذلك وقد تمت عمرتك. يقول ما هو الهدي وما هو الفدية؟ الفدية تسمى هدي، والهدي قد يكون فدية وقد لا يكون فدية. فهدي التمتع والقران وهدي التقرب إلى الله جل وعلا ليس فدية وإنما هو هدي ليس لجبر النفس، بخلاف ما كان لجبر النفس فإنه يقال له فدية ويسمى هدي. والهدي يكون لمساكين الحرم إذا كان عن نقص أو ترك واجب، وأما إذا كان عن تمتع أو قران أو تقرب إلى الله جل وعلا ليس له موجب لا فعل محظور ولا ترك واجب، فللمرء أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. ما حكم الشريعة في فرد يأمر بالزنا وهو مسلم وما حكم إسلامه؟ يعتبر مسلما لكنه فاسق والعياذ بالله، يخشى عليه من العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، عليه أن يبتعد عن المحرمات. امرأة جاءها الحيض في فترة العمرة ومدة إقامتها في مكة 15 يوم، كيف تعمل؟ هل تكمل العمرة وهي على الحيض؟ لا، إذا كانت لم تطف ولم تسعى فعليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها، وإن كانت قد طافت فعليها أن تكمل السعي وتقصر ولا شيء عليها. وإن كانت أدت الطواف والسعي وما بقي عليها إلا طواف الوداع فهو يسقط عن الحائض والنفساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.